إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم كل في صحيحه عن سعيد بن جبير أنه قال: دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال: سلوني. فقلت: يا ابن عباس، فداك نفسي، إن نوف البكالي يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل. قال: كذب عدو الله، لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فلما انصرف تبعه رجل فقال: يا كليم الله، من أعلم أهل الأرض؟ قال موسى عليه الصلاة والسلام: أنا. فعاتبه ربه جل في علاه وأخبره: إن رجلا بمجمع البحرين هو أعلم منك. ولذلك نزلت الآيات تقص هذه القصة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يبين لنا جانبا من سبب أحداث القصة التي وردت في سورة الكهف في كتاب ربنا جل في علاه. فالقرآن الكريم قد اشتمل على كثير من القصص، ونزل هذا القصص في زمن كان المسلمون يؤذون ويعذبون ويضطهدون ويستترون بدينهم، ورغم ذلك كان القصص يتنزل. لم يتنزل القصص للتسرية والتسلية، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ولكن نزل قصص القرآن لترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنين، لتقويم النفس البشرية وتهذيبها. حينما يأتي خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة: ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ لقد أذينا وعذبنا في الله عذابا شديدا، ألا تطلب من ربك أن ينصرنا وأن يغير حالنا إلى أحسن حال؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يحدث في هذه الدنيا إنما هي سنن تجري بأسباب، فمن أخذ بهذه السنن ومن أخذ بأسبابها وصل إلى نتائجها. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن المسلمين لم يأخذوا بأسباب النصر والتمكين، وبين ما حدث في الأمم السابقة: كان الرجل يؤتى به فيفرق ما بين جسم عظمه ولحمه بالمئشار أو بالمنشار فلا يرده ذلك عن دينه، وتنزل سورة يوسف عليه الصلاة والسلام تبين كيف كان التمكين له بعدما صار عبدا رقيقا يباع ويشترى كما تشترى السلعة، بعدما صار غريبا في مصر لا يأوي إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا إلى ناصر، بعدما دخل إلى السجن فلا حول له ولا قوة، فقد كل الأسباب التي تؤدي إلى التمكين، ورغم ذلك مكن المولى سبحانه له في سجنه، وهو القائل جل في علاه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. نزلت هذه الآيات بعدما باعه إخوته كعبد رقيق وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. مآل الأمر إلى تمكين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نزلت سورة الكهف أيضا في زمن الاستضعاف والبطش والتنكيل بالمسلمين، واشتملت على كثير من القصص، وتكلمنا من قبل في قصة أصحاب الكهف، واليوم نعرض بأمر الله عز وجل لجانب من قصة موسى مع الخضر. ويبين ابن عباس في هذا الحديث الذي في الصحيحين والذي يرويه عنه سعيد بن جبير أن نوف البكالي وهو أحد الوعاظ كان بالبصرة يعظ الناس، ولكنه يعظ الناس بغير علم، وشتان الفارق بين العالم وبين الواعظ، شتان الفارق بين العالم وبين غيره. الوعظ كان مهمة الأنبياء، وهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يعظ قومه، والمولى في القرآن الكريم في سورة إبراهيم يأمر موسى عليه الصلاة والسلام: وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بالبلاء وبالرخاء، ذكرهم بما يخوفهم من الله ويرغبهم في طاعة الله عز وجل. فهذا هو العالم، العالم إذا ذكر الناس حببهم في الله عز وجل حتى يسهل عليهم الامتثال لأمره، ويسهل عليهم مفارقة الدنيا واجتناب ما أمر الله عنهم. أما الواعظ إذا ذكر الناس فإنما يبغضهم في الدنيا ويكرههم فيها، وهم أبناؤها كما قال ابن القيم: وعلى لبانها قد فطموا. فكيف يسهل عليهم مفارقة الدنيا بزينتها؟ ولذلك كان الوعظ مهمة الأنبياء، وذكرهم بأيام الله. وموسى عليه الصلاة والسلام وعظ قومه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ولكن انتهى الوعظ إلى بعض القصاص الذين لا يدرون من أمر دينهم شيئا، الذين تحركهم العاطفة لا العقيدة، ويتقولون على الله بغير علم. فإذا بنوف البكالي وهو أحد هؤلاء يقول إن موسى الذي ورد في سورة الكهف مع الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. وهذا ما حدث بابن عباس رضي الله عنهما إلى أن يقول كذب عدو الله، وهي كلمة شديدة، ولكن خطأ نوفا استغرق بالكلية ما صنعه ابن عباس. كيف تتقول على الله بغير علم؟ كيف يقص المولى عليك قصة موسى وأنت تكذب ربك وتقول ليس هذا موسى بني إسرائيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يخبرنا عن الخضر ويخبرنا عن سبب نزول هذه الآيات، ولكن هذا الجاهل لا يعلم بما في الصحيحين ويتكلم في دين الله عز وجل، فاستحق ما وسمه به ابن عباس: كذب عدو الله. ثم يبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سبب نزول هذه الآيات، وأن موسى عليه الصلاة والسلام لما وعظ قومه تبعه رجل منهم. انظر إلى حال بني إسرائيل: وجلت القلوب وزرفت العيون، فالعين لا تذرف ولا يسقط الدمع منها إلا إذا رق القلب. لذلك نعوذ بالله من قسوة القلب، قسوة القلب والعياذ بالله غضب من الله على الإنسان. الإنسان الذي لا تدمع عينه من خشية ربه عليه أن يراجع إيمانه، الإنسان الذي لا يشعر بالوجل وبالخوف من ربه جل في علاه عليه أن يراجع إيمانه ويعلم أن هناك خلل منه. لذلك كان من المقربين إلى الله عز وجل الرجل الذي ذكر الله في خلاء ليس أمام أحد من الناس، وإذا به في خلوته يزرف الدمع خوفا من ربه عز وجل، يبكي من خشية ربه بمفرده لا ليراه أحد ولا ليقال عنه ورع. زرفت العيون بعدما وجلت القلوب، وإذا برجل من بني إسرائيل يترك هذه الموعظة ويترك التخويف بالله عز وجل ليسأل سؤالا ليس له محل، يتبع موسى فيقول له من أعلم أهل الأرض وما سيعود عليك من جراء ذلك؟ هل تعبدك ربك عز وجل بأن تعلم من هو أعلم أهل الأرض؟ هل يعود عليك نفع في دين أو في دنيا إذا علمت من هو أعلم أهل الأرض؟ فإذا به يسأل هذا السؤال، وأجاب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أنا. وموسى عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك والعياذ بالله فخرا أو كبرا، ولكنه كان نبي هذا الزمان، ومن ثم وقر في قلبه أنه أعلم أهل الأرض، لأن الوحي يتنزل على قلبه لأنه كليم الله عز وجل. ولكن إذا نظرت في سيرة موسى لم تجد أبدا كبرا ولم تجد عجبا، وإنما تجد تواضعا وذلا لله سبحانه. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني ظلمت نفسي ظلما، هكذا يقول لله عز وجل. وإنما قال أنا ظنا منه أنه أعلم أهل الأرض لأنه نبي الزمان، فعاتبه ربه جل في علاه لأنه لم يرد العلم إلى الله سبحانه، لم يقل الله أعلم، لأنه لا يعلم من في الأرض. وإذا بالمولى وقد عاتبه وأخبره أن هناك عند مجمع البحرين رجل هو أعلم منك على علم لا تعلمه يا موسى، فماذا فعل نبي الله موسى؟ أولاً إياك أن تنشغل أين كان مجمع البحرين وأي بحران هما، لا تنشغل بهذا، لو كان فيه فائدة لبينه المولى سبحانه وتعالى لنا، ولكنه كان مكانا معلوما عنده. تقول ملتقى خليج السويس مع خليج العقبة، لا تنشغل بهذا، كان المكان معلوما لموسى عليه الصلاة والسلام وذهب إليه، ولكن ما تنشغل به دوما هو العظة، هو العبرة، هي الفائدة التي تخرج منها وتطبقها في حياتك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، احرص على العبرة، احرص على الفائدة. فالقرآن ما نزل إلا لذلك، إلا لتأخذ منه وتستلم منه وتفيد منه في كل عصر من العصور. موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، أحد خمسة من أولي العزم من الرسل، وهو صاحب الرياسة في بني إسرائيل، يسوسهم وهو النبي المرسل إليهم، ورغم ذلك يفارقهم طلبا للعلم. ترك قومه مع أخيه هارون وخرج طالبا للعلم عند هذا الرجل الذي بمجمع البحرين، الذي هو على علم ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام. واصطحب معه يوشع بن نون. وإذ قال موسى لفتاه، وفتاه ها هنا يوشع بن نون، وبعض المفسرين يقول لعبده وهذا لا يجوز قط، وهذا سوء أدب مع أنبياء الله عز وجل. فيوشع بن نون نبي مرسل نبئ بعد موسى وقاد بني إسرائيل بعد موسى وهارون، وهو الذي حبس الله الشمس له كما في صحيح البخاري عند فتح بيت المقدس. وإنما كانت صحبة يوشع بن نون لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كصحبة أنس بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان أنس بن مالك عبدا؟ هل كان أنس بن مالك خادما عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه كان يخدمه حبا وتطوعا وكرامة؟ وهكذا يوشع بن نون يصاحب الأتقياء فيصيب منهم، يصاحب نبي الله موسى فيعلمه ويؤدبه، وهذا من فضل الله عليه. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، لا أنفك سائرا حتى أصل إلى هذا الموضع الذي فيه العبد الصالح الذي سأتعلم منه، وإن ظللت سنين سائرا فسأظل على هذه الحال. خرج طالبا للعلم يبتغي الأجر من ربه سبحانه وتعالى. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يطلب العلم، فكيف نترفع نحن عن طلبه؟ سبحان الله العظيم. والله إن العلم من شرفه أن المولى سبحانه جعل أهله شهودا على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وحدانية الله عز وجل شهد عليه بنفسه جل في علاه، والملائكة وأيضا وأولو العلم جعلهم المولى سبحانه شهودا على وحدانيته. يكفي العلم شرفا أن المولى لم يرفع به قدر الإنسان فقط، بل ورفع قدر الحيوان بالعلم. ولذا يقول سبحانه: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. أباح الله لك صيد الكلب المعلم وصيد الصقر المعلم، ولم يبح لدى صيد الكلب الجاهل ولا صيد الصقر الجاهل، فكفى بالعلم شرفا هذا. سبحان الله العظيم، رفع بالعلم قدر الحيوان لا قدر الإنسان فقط. لذلك خرج نبي الله موسى يضرب لنا مثلا رائعا في طلب العلم: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أظل سائرا سنين طوالا طالبا للعلم عند هذا الرجل. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، أمره ربه سبحانه وتعالى أن يحمل معه حوتا، والحوت هو السمك. إذا قيلت كلمة حوت تنصرف في أذهاننا إلى هذه السمكة الضخمة أو هذا الحيوان الضخم في البحر، أضخم حيوان في البحر، وإنما في اللغة الحوت هي السمكة. كل سمكة في البحر يقال عنها حوت، الحوت في اللغة والسمك. أمره ربه أن يأخذ حوتا أي سمكة في مقتل. ولذا يقول رب العزة سبحانه في سورة الأعراف عن بني إسرائيل: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، أي إذ تأتي إليهم الأسماك في يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه، فالأسماك هي الحيتان. أمره المولى سبحانه أن يحمل معه حوتا أي سمكة في مقتل. ورد في بعض الأثار أمره أن يشويها، وقيل أنها كانت مملحة وكان يأكلان منها في سفرهم. فإذا ما أوي إلى صخرة في مسيرهما ونام إذا بالحوت وقد دبت فيه الحياة، دبت الحياة في هذه السمكة وقد شويت أو ماتت وملحت منذ أمد، وقامت السمكة تشق طريقها في الرمال وعادت إلى البحر مرة أخرى، ويوشع بن نون ينظر إليها متعجبا مما يحدث. فاتخذ سبيله في البحر سربا، كأنه طريق مشقوق يسير فيه هذا الحوت أو هذه السمكة حتى وصلت إلى البحر. فلما جاوزه، لما عبر هذا الموضع مجمع البحرين، قال موسى عليه الصلاة والسلام ليوشع بن نون: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لقد تعبنا من السير ومن السفر، فأت إلينا بطعامنا. لم يقل آتني بطعامي، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فتذكر يوشع بن نون عليه السلام وقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة التي نمنا عندها فإني نسيت الحوت، نسيت ما كان من أمره، وقص عليه واتخذ سبيله في البحر عجبا. سمكة قد ماتت تشق طريقها في وسط الرمال، لتعود إلى البحر مرة أخرى، قال ذلك ما كنا نبغي. هذه هي الأمارة والعلامة التي تؤكد لنا أننا قد وصلنا إلى المكان الصحيح. فارتد رجع على آثارهما قصاصا، يقتفيان أثر أقدامهما، لأنه علم أن الخضر في مكان قريب. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ذكر المولى سبحانه الرحمة قبل العلم، آتيناه من لدنا رحمة، رحمة للخلق. وهكذا الأنبياء، ويوشع بن نون كان نبيا من الأنبياء، وإياك أن تخوض كالذين قالوا، بل كان وليا من الأولياء وما زال على قيد الحياة إلى الآن، وجاء فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يطوف الأرض إلى الآن. هذا كله هراء لا يثبت أصلا، إن هذا إلا أساطير الأولين، وإنما هو نبي من الأنبياء. ولذلك أورد البخاري قصته في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء. ويوشع بن نون كان نبيا، والخضر كان نبيا، وموسى كان نبيا، فاجتمع في هذه القصة ثلاثة من الأنبياء. ولذلك يقول لموسى عليه الصلاة والسلام: وما فعلته عن أمري، هذا وحي من الله وأمر من الله إلي أن أفعل. ولماذا سمي الخضر بالخضر؟ لأنه جلس على فروة بيضاء، والفروة البيضاء كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في كتاب أحاديث الأنبياء في صحيح البخاري، هي الأرض الصلبة اليابسة، فاخضرت من خلفه، دبت الحياة بأمر الله عز وجل في هذه البقعة القاحلة، وارتدت خضراء مرة أخرى، فسمي بالخضر. لا يقال له خضر، وإنما يقال له الخضر. وهو كما ذكرنا كان نبيا من الأنبياء. والخضر لا يثبت بحال من الأحياء من الأحوال أنه كان حيا في زمن النبي، وإلا لزمه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع شريعته. فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع السابقة. والمولى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. المولى سبحانه جعل لبني آدم أعمارا تنتهي، كان أولى بالحياة آدم أبو البشر ولكنه مات. كل الأنبياء قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. ويخاطب النبي مؤكدا أن الخلد أبدا أبدا ليس للبشر. وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. فكيف يكون الخضر حيا؟ هل نقول هذا الكلام بدليل من القرآن والسنة أم كذبا وافتراء على رب العزة سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة قبل موته بعام أو يقل قال لأصحابه: على رأس 100 عام لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اتفق العلماء على انتهاء عصر الصحبة بوفاة الطفيل ابن عمرو الليثي، مات في 110 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى الصحبة بعد ذلك كان كاذبا، كهذا الرجل الهندي الذي جاء بعد ذلك بنحو 600 وادعى أنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولله في خلقه شؤون. انظر إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، لما لقي هذا الرجل الخضر عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الصوفية يتوسعون في العلم اللدني ويقولون هذا علم من عند الله، وهل هناك علم من عند غير الله؟ سبحان الله العظيم، العلم كله من عند الله، والعلم يأتي بالشرع بالقرآن وبالسنة، هذا هو العلم، هل هناك علم آخر؟ ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام للخضر؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والله آية لو تدبرناها لتغير الكثير من أحوالنا. ما ينبغي أن نمر مرور الكرام، ينبغي أن نتدبر وأن نتأمل حتى يغيرنا القرآن إلى أحسن حال. ماذا قال موسى؟ وما الفوائد التي نخرج بها من قوله؟ هذا ما نعرض له في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قال موسى عليه الصلاة والسلام للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، من أولي العزم من الرسل، وهو باتفاق أهل العلم أفضل من الخضر. يقول له: هل؟ لم يفرض نفسه عليه، وإنما يستأذنه: هل تقبل أن أكون طالب علم عندك؟ هل؟ لم يقل له سأتبعك، أمر واقع، وإنما يقول له: هل أتبعك؟ هل تأذن لي؟ سبحان الله العظيم، انظر إلى أدب الطلب. هل كليم الله عليه الصلاة والسلام: هل أتبعك؟ وموسى أفضل منه، ورغم ذلك لم يقل: هل أصطحبك؟ هل أصاحبك؟ لا والله، وإنما قال: هل أتبعك؟ أنت ستكون المعلم، أنت ستكون الشيخ، وأنا سأكون منك بمنزلة التلميذ. هل أتبعك؟ ولم يقل: هل أتبعك؟ وإنما بالتجديد، ليدل تجديد الحروف وتضعيفها يدل على شدة حرصه على المتابعة والملازمة له. هل أتبعك على أن تعلمني؟ أنا لا أريد إلا أن أتعلم، وهذا هو الهدف الذي أسعى إليه، فأريد أن أكون تابعاً لك، تلميذا عندك لتعلمني. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ انظر كيف رفع قدر الخضر وتواضع معه، لم يقل أتعلم علمك، وإنما يقول مما علمت، شيئا يسيرا مما أفاء الله عز وجل عليك به من العلم. فأنا بالقليل أتعلم، والكثير لديك أنال منه، سبحان الله، كالبحر الذي يؤخذ منه. على أن تعلمني مما علمت، شيئا يسيرا مما أفاء الله عز وجل عليك به رشدا. العلم النافع الذي يكون نافعا لك في آخرتك قبل دنياك، هذا هو الهدف من العلم. لماذا نتعلم العلم؟ لكي نحصل رضوان الله عز وجل، لكي ننجو من عذاب الله، لكي ننال رحمة ربنا سبحانه. العلم هل هو وسيلة أم أنه غاية؟ العلم ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة، وسيلة لننال رضوان ربنا، لنعرف أحكام ديننا، فنعبد ربنا سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم، لنجتنب الحرام فلا نقع فيه، ولنعلم ما يرضي الله سبحانه فنأتيه ونتقرب إليه بالأعمال الصالحة التي تقربنا إلى ربنا سبحانه. ولذلك ينبغي على طالب العلم أول ما يبدأ أن يبدأ بالتوحيد الذي لا يدخل الجنة إلا به ولا ينجو من النار إلا به. كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل هي كلمة تنطق باللسان أم أنها تحتاج إلى تطبيق عملي وتحتاج إلى تصديق بأفعالنا وبأقوالنا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو كانت كلمة لقالتها العرب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كلمة واحدة قال بل عشر كلمات وأبيك، فلما قال لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ العرب عرفت معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو، لا نتقرب بعبادة إلا له. إذا أردت أن تطوف فهذه عبادة لا تكون إلا ببيت الله عز وجل، لا تجوز حول المقابر. إذا أردت أن تتوسل إلى الله فبعمل صالح، بعمل صالح يقربك إلى الله لا بالموت الذين هم أحوج إلى دعائك. إذا أردت أن تحب من هو محبوبك ربك سبحانه جل في علاه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مما سواه، الاتباع للشرع ومحبته، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه، أن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. التوحيد الذي لا يدخل الجنة داخل إلا به ولا ينجو من النار من دخلها إلا به، سبحان الله. ثم بعد ذلك فرائض الأعيان التي افترضها الله عز وجل عليك. الصلاة فرض عين عليك، الصوم فرض عين عليك، ينبغي أن تتعلمه لتعبد ربك على بصيرة وعلى علم. إن كنت ذا مال الزكاة والحج هكذا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ علم نافع يعود علي بنفع في ديني وفي دنياي. وهذه الكلمات والله هي نور ومنهج ونبراس لنا في طلب العلم. ولذا إن أمد الله عز وجل في أعمارنا عشنا معها في لقاء قابل لنتم رحلة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه السلام، فالمولى سبحانه لم ينزل هذا القصص في القرآن لكي نستمع إليه ونتسلى، لا والله، لقد نزل في أحلك ظروف نزلت بها الأمة، مرت بها الأمة، كانوا في زمن استضعاف وتنكيل وبطش، وكان القرآن يتنزل ليبين لهم السبيل الذي ينبغي عليه أن يسلكوه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فإن أمد الله عز وجل في أعمارنا أتممنا ما بدأناه بأمر الله سبحانه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل لرضاك، ووفق ولاة أمور المسلمين في كل بلد ومكان لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.